بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 31: المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقاة النجس إذا نزل المطر عليه على النجس ما لم يتغير، يعني المطر ماء المطر أحد أوصافه، أوصاف ماء المطر على ما تقدم اللي هي طعمه أو لونه أو ريحه. هذا معنى قوله على ما تقدم عنفا في الماء الجاري. وكذا لو نزل ماء المطر أولا على ما يعد ممرا له عرفا، يعني العرف يرى أن هذا الممر الذي سقط عليه ماء المطر هو ممر عرفا، مثل الميزاب، زين، مثل ورق الأشجار، من سقط على ورق الأشجار ومن ثم نزل على النجاسة، يقول هذا لا يتأثر، ما يبقى ماء مطر ويبقى معتصم. أيضا هذا من الماء المطلق، هو ماء من الماء المطلق المعتصم هو ماء المطر، هذا لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاث. الدارة بيّن مسألة أنه إذا مرة يسقط مباشرة على النجاسة هذا لا يتنجس، وأخرى لا يسقط على ما يعد ممرا له بحسب العرف، يعني العرف يبقى يحكم عليه ماء مطر، بخلاف ما لو سقط مثلا على سقف ومن ثم سقط من السقف على النجاسة هذا بعد لا يسمى مطر، هذا بعد يسمى ماء مثلا قليل فراح ينفعل بالنجاسة. قال لا ينجس ماء البئر، أيضا هاي من أقسام الماء المطلق ماء البئر. قال لا ينجس ماء البئر بملاقاة النجاسة. طيب ماء المطر لماذا لا ينجس؟ لأن له مادة، ما دام السماء تمطر فهذه مادة للمطر فيكون معتصم. كذلك البئر لماذا لا ينجس؟ لأن أيضا له مادة، هذا الماء اللي يخرج من تحت البئر هذا يكون مادة لما فوقها، للماء الظاهر، للماء يكون مادة للماء الظاهر من البئر، فإذا وقعت نجاسة في البئر لا ينجس، زين. وإن كان قليلا ماء البئر، زين، هاي قليل، لا ينجس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن كان قليلا، هذا ماء البئر قليل، زين. ليش لما توقع النجاسة هو ماء قليل؟ فالمفروض على القواعد أن الماء القليل فقط أن تقع فيه النجاسة ينجس. يقول ليش لا؟ لأن ماء البئر له مادة فهذه المادة تعصمه من النجاسة، نعم، إلا إذا تغير على القاعدة. أي ماء مطلق، زين، أي ماء مطلق يتغير حتى لو كان كثير فسوف يصبح متنجس، تغير أحد أوصافه المتقدمة لونه وطعمه ريحه، زين، يحكم بنجاسته، نجاسة ماء البئر. ويطهر البئر بزوال تغيره، تغير هاي أحد الأوصاف، زين، بنفسه، زين، بشرط امتزاجه بما يخرج من المادة، من مادة البئر، على الأحوط لزوما. طريقتين للتطهير ماء البئر: مرة بنفسه يخرج الماء من نفس البئر ويطهر، وأخرى لا، بنزحه، شخص يجي يمد الدلو ويخرج ماء، يمد الدلو ويخرج ماء، يمد الدلو ويخرج ماء، إلى أن يمن يخرج آخر دلو يرى ليس متغير، ماء مطلق، أي تغيير ما بي. فهنا نش نحكم بالداخل؟ نحكم بالطهارة. ليش؟ لأن هاي أكيد حتطلع مادة جديدة بعد ما نزح فيصير طاهر. أيضا من الماء المطلق الماء الراكد، من أقسام الماء المطلق الماء الراكد. هو قسم الماء المطلق ينقسم أقسام: ماء الجاري، ماء المطر، ماء البئر. الدور قال الماء الراكد ينجس بملاقات النجس. إذا كان هذا الراكد، إذا كان هذا الماء الراكد دون الكر، أقل من الكر، هسه يأتي 36 شبر يكون هسه، وفي تحديده بالوزن عند السيد إشكال حبيب. قال الماء الراكد ينجس بملاقات النجس، وكذا النجس يعني ذات النجاسة، عذرة تسقط به. ومرة لا، مو يسقط به النجس، يسقط به المتنجس، أي من أي كان في الأصل طاهر وعرضت له النجاسة. يقول هذا الجسم المتنجس إذا سقط في ماء الراكد أيضا ينجسه، بس إيش وقت ينجسه؟ بشرط إذا كان دون الكر. هذا الماء الراكد إذا كان أقل من الكر، يعني شنو؟ هذا ماء قليل، يعني أصبح ماء قليل. زين، هسه انت تقول لي حتى مو ما تغيرت احد اوصافه، اقول لك حتى لو ما تتغير احد اوصافه، لان هذا ماء قليل مو معتصب. زين، فهذا بس توقع بالنجاسة او الجسم المتنجس سوف ينفعل بالملاقات فيصبح نجسا. اما اذا كان لا، اذا كان كر، زين، اذا كان كر او اكثر، فهذا سوف لا ينفعل بالملاقات. زين، نعم، الا اذا تغير احد، يعني اذا كان كر وتغيرت احد اوصافه، زين، بالنجاسه او بالجسم المتنجس، راح شنو؟ راح يتغير، يتاثر بالنجاسه ويصبح نجس، الا ان يكون يا هو الراكد القليل جاريا على النجس من العالي إلى السافل أو من السافل إلى العالي. هذا بعد راح بس موضع الملاقات راح يتنجس، كما تقدم هذا الكلام مرارا، كم مرة ذكره، أن العرف لا يرى هذا، أن العرف يرى فقط وفقط أن النجاسة تختص بهذا الموضع. أما التيار الصاعد إلى الأعلى، زين، التيار الصاعد من الأعلى أو النازل من النازل من الأعلى إلى الأسفل، زين، من الأعلى إلى الأسفل مثلا، هاي والنجاسة في الأسفل، سوف يختص النجاسة في الأسفل فقط، ولا تسرد نجاسة إلى التيار إلى الأعلى. هذا العرف هكذا يرى. وبالعكس، إذا كان الماء منتقلا من الأسفل إلى الأعلى، وفي الأعلى هي النجاسة، زين، هذا ماء الراكد من الأسفل إلى الأعلى، والنجاسة فوق السقف، فتختص النجاسة فوق السقف ولا تنتقل إلى التيار إلى الأسفل. هكذا، هذا كله بحكم العرف، العرف لا يرى الانتقال. لذلك قال إلا أن يكون جاريا على النجس، هذا الماء القليل الجاري، الماء القليل الراكد، زين، على النجس من العالي إلى السافل، زين، أو من السافل إلى العالي بدفع مثلا بآلة ماكنة مطور، فلا ينجس حينئذ، زين، يعني حين الالتقاء ما ينجس. وأما ليش قلنا فقط هذا الموقع موضع الملاقات، وأما إذا كان الراكد كرا فما زاد أكثر من كر، فهو لا ينجس بملاقات النجس أصلا، فضلا عن المتنجس، يعني إذا وقعت بعين نجاسة ما يتنجس، فإذا وقعت فيه المتنجس اللي هو أضعف من النجس، عين النجس، المتنجس أضعف نجاسة من النجس، فشنو؟ هذا من باب أولى، ومن فضلا أي من باب أولى ومن طريق أولى لا يتنجس. إلا إذا تغير أحد أوصاف هذا الراكد الكثير الذي هو كر أو أكثر على ما تقدم في المسائل المتقدمة في البئر في الجاري. قال ومقدار الكر. طيب هسه ايش قد مقدار الكر على مود نعرف انه هذا ما ينفعل او هذا ينفعل؟ لازم نحدد بحسب الحجم، حجم طول وعمق وارتفاع 36 شبرة. زين، طول وعرض وارتفاع هذا المعدل مالتهن 36 شبرة، وهو ما يعادل بالنسبة إلى الألتار 384 لترا تقريبا. زين، هاي بالنسبة للتحديد. فإذا يوجد عندنا برميل من الماء، زين، وقسناه بحسب الحجم فوجدنا مكعبه 36 شبر. زين، هاي الأبعاد الثلاثة، فهذا كر بحسب الشرع فلا ينفعل. أما إذا كان أقل ولو بشيء قليل من 36 شبر فهذا سوف ينفعل بالملاقات النجاسة. فانحلت مشكلة الكر وما هو الكر وما هو. لكن أحب أن أبين مسألة، أن تحديد الكر من المسائل التي وقع فيها اختلاف العلماء. زين، كثير من العلماء اختلفوا في تحديد الكر، لأن الروايات التي وردت في تحديد الكر زين مختلفة، فصار الأخذ والعطاء والإبرام والنقض في هذه المسألة. فللمكلف زين أن يرجع إلى من يقلده ويطبق مسائله في الكور. زين، هاي بين المسألة. قال يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة، فإذا كان باطن الشيء متنجسا وكان مما ينفذ فيه الماء بوصف الإطلاق فلا بد في تطهيره من إخراج الغسالة منه بالضغط عليه على هذا الماء، على هذا الجسم الذي تنجس، بالضغط عليه بعصر أو غمز أو نحوهما، كل ما يخرج فيه الماء من هذا الجسم المتنجس، أو بسبب تدافع الماء أو توالي الصب. هاي المسألة مسألة انفصال الغسالة، هي خلينا نبين متى يطلق العرف أن هذه غسلة. يطلق العرف أن هذه غسلة إذا استولى الماء على جميع النجاسة الموجودة في هذا الثوب أو في هذه الزولية أو في هذا الثوب. نعم، فهنا عندما نقول هذه غسلة لا بد أن يحيط الماء كل هذه الجسم المتنجس، وبعد الإحاطة زين لا بد من إخراج هذه الغسالة في داخل هذا الجسم المتنجس لكي يصدق عليها أنها غسلة. ما دام لم تخرج هذه الماء وهذه الغسالة التي دخلت في هذا الثوب المتنجس أو في هذه الزولية المتنجسة فلا يصدق عليها أنها غسلة. فإذا عندما يخرج الماء فلا بد فهنا نحكم بأنها غسلة. جيد، فراح هسه نبين بأنه هذا الغمز والعصر زين أو بأي نحو مثل تعدد الصب أو تدافع الماء هذا يكون مخرجا للغسالة. زين، يكون مخرجا للغسالة وسبب في خروج الغسالة. زين، فالسيد راد يعمم، مو ترى فقط الغمس والعصر بالإيد أو بالرجل، لا، بأي أسلوب بأي طريقة احنا نريد نخرج الماي من هذا الجسم المتنجس على مود يصدق عليه غسله. ثم راح يجي يبين السيد عندنا بعض المتنجسات مثلا في البول لابد من العصر وتعدد الغسلات، فغسلتين وحصرتين، الذي يتنجس بالبول لا بد من غسله مرتين وحصرتين على مود يصدق عليه أننا غسلناه غسلتين. جيد، فهذا إذا كان مو بالجاري. أما إذا كان بالجاري غسلناه بالماء الجاري، ماء نهر ساقية جاري، فهذا يكفي أن نضع الثوب، بس زوال النجاسة يكفي أن نضع الثوب في هذا الماء الجاري ونخرجه، ولا نحتاج إلى حصر، لأن الجاري حكمه حكم خاص. أما غيره، غير الجاري، عند السيد السيستاني كماء الحنفية، لأنه ينزله بمنزلة ماء الكر والماء الكثير مثل الكر، فهذا لا بد من تعدد الغسل، لأنه غيره من الفقهاء يعدون ماء الحنفية منزلة الجاري، أما السيد لا يعده منزلة الجاري، فلا بد من التعدد وفي الغسل والعصر. جيد، قال: الغسالة بالمعنى المتقدم محكومة بالنجاسة مطلقا حتى في الغسلة التي تعقبها طهارة المحل. زين، هاي هنا خلينا نفسر المسألة. واحد مثلا تنجس ثوبه بالبول مثلا، هنا ماذا قلنا؟ قلنا لا بد من غسله مرتين إذا كان بغير الجاري. فهنا عندما نصب الماء على الثوب ونعصره، هذه العصرة الأولى وخروج الماء، هذه الغسالة اللي خرجت نحكم بأنها نجسة. عندما نصب مرة ثانية الماء عليها ونعصرها، هذه العصرة الثانية اللي استعقبت، التي خلفت طهارة المحل المتنجس، أيضا تكون نجسة بحكم السيس الثاني. هذا شوكت هذا الكلام إذا كان الماء قليل، أما إذا كان الماء كثير زين، فالغسالة شنو ماء الكثير مثل ماء الحنفية أو ماء الكر، هاي بعد الغسالة ما تشبيهه، الغسالة نحكم بطهارتها، نحكم بطهارة الغسالة، فما نحتاج بعد من نعصر ماء، ما راح نتنجس، لأن هاي ماء كثير زين، وماء الكثير غسالته طاهرة. قال: الغسالة بالمعنى المتقدم محكومة بالنجاسة مطلقا حتى في الغسلة التي تعقبها طهارة المحل، لأن بعض العلماء قال الغسلة التي تحكمها طهارة المحل طاهرة، أو الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة، غسلنا لكن النجاسة كانت بعدها، يقول هاي الغسالة اللي انفصلت والنجاسة كانت بعدها أيضا شنو؟ تكون نجسة على الأحوط لزوما في الموردين. زين، في مورد طهارة المحل زين، وفي مورد الغسل غير المزيلة لعين النجاسة، ذن الموردين تكون الغسالة اللي تطلع منهن شنو؟ محكومة بالنجاسة. لذلك احتاط لزوما يريد يأشر لك ويشير لك إلى من قال بطهارة الغسالة في المحل الذي يتعقبه طهارة المحل. هاي مسألة. غسالة الاستنجاء محكومة بحكم سائر الغسلات، يعني نجسة، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيها إلا في صور. بما أن غسالة الاستنجاء محل ابتلاء زين للإنسان كثيرا زين، فالشارع تسامح فيها ورخص فيها ما لم يرخص في غيرها، ولكن بشروط، لم يقل بالطهارة. وبعض بعض العلماء قسيد الخوي قال بالطهارة، ما بس بهذه الشروط التي أبينها، لكن سيس الثاني بقى بنى على النجاسة، ولكن وإن شنو قال هي نجسة ولكن لا يجب الاجتناب، بس مع هذه الشروط. خلينا نشوف هاي الشروط. أولا أن تتميز فيها عين النجاسة، يعني من هاي الغسالة شفنا النجاسة موجودة بهاي الغسالة اللي جاي تسقط وياها نجاسة، تميزت في هذه الغسالة النجاسة، عين النجاسة، فهنا نحكم بالنجاسة. 2، أن تتغير هذه الغسالة بأحد أوصاف النجاسة، اللون أو الطعم أو الريح، هاي أيضا نحكم بالنجاسة مع هذه الأوصاف. أن تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معها الاستنجاء. زين، لأنه إذا تعدت النجاسة عن المخرج، عن حلقة الدبر، زين، تعدت النجاسة عن حلقة الدبر، فهنا نقول بأن هاي الغسالة 100% صارت نجسة وانفعلت بالنجاسة، ويجب الاجتناب، يعني هنا تجنبها. بعد يصير لا، إذا سقطت على ثوبي أو على رجلي لابد أن أتجنبها. زين، أما إذا لا، ما صار أحد الشروط الرابع، خلينا نقول الرابع، أن تصيبها نجاسة أخرى من الداخل. زين، كما لو خرج مع البول مثلا نجاسة من داخل أو من الخارج، مثلا لو كان أحدهم مريض مثلا بتقرحات بواسير مثلا، فهنا إذا اجتمعت هذه الشروط بعد شنو نجتنب هذه النجاسة؟ لو لا نجتنب، نجتنب إذا فقدت هذه الشروط لا نجتنب. بعد لا نجتنب، قال ولكن لا يجب الاجتناب على ملاقيها إلا في هذه الصور. فإذا تحققت أحد هذه الصور لا بد من الاجتناب والتطهير. أما إذا هذه الصور الأربعة ما تحققت، بقت الغسالة على إطلاقها، زين، ولم تندمج ولم تتميز فيها ولم يخرج ولم تتغير في النجاسة ولم يتعدى النجاسة عن المخرج، فإذا هذه ولم يصيبها نجاسة من الداخل أو الخارج، فهنا بعد شنو لا يجب الاجتناب عن هذه النجاسة. سؤال، إذا واحد مثلا قال أنا ما لا أعلم بأنها تميزت أو لم تتميز، أو تعدى أو لم يتعدى، خرجت نجاسة أم لم تخرج نجاسة، نقول له استصحب عدم هذه الصور الأربعة، يستصحب عدم هذه الصور الأربعة، إلا فلا يجب الاجتناب، إلا إذا علم بأن هذه أحد هذه الصور الأربعة قد تحقق، فهنا يجب الاجتناب عن غسالة الاستنجاء. طيب، هو الاستنجاء شنو؟ خاف احنا ما يعني السيد هنا ما بين. الاستنجاء هو غسالة الإنسان عندما يستنجو من البول، من موضع البول أو من بول الضع أو من موضع الغائط، عندما يغسل هذين الموضعين، زين، هنا نسميه استنجاء. فهاي الغسالة عند غسل الموضعين، زين، موضع البول أو الغائط، هذه تسمى استنجاء، وغسالة الاستنجاء. زين، غسالة بالنسبة للاستنجاء بالبول، السيد يكفي عدة مرة واحدة بالماء القليل، وإن كان الأحوط أنه مرتين. أما الاستنجاء من الموضع الغائط فله طريقتان. الطريقة الأولى، زين، المسح بخرقة أو بحجر، ولكن بشرط أن لا يتعدى موضع حلقة الدبر. إذا تعدى هذه النجاسة بعد لا يطهره إلا الماء. زين، الطريقة الثانية أنه التطهير بالماء، يستنجو يغسل محل الغائط بالماء، وهنا لا ي... بعد لا يجب التكرر الماء، لكن يغسل بشرط زوال عين النجاسة، هذا يسمى الاستنجاء. وبعد ما استنجى نأتي الكلام، ننقل الكلام إلى غسالة الاستنجاء، هل يجب اجتنابها لو لا؟ هل هي طاهرة أم نجسة؟ قلنا بعضهم قال إنها طاهرة، قسيد الخوي، بس بهذه الشروط، أن تخلو من هذه الأربعة، طاهرة أن تخلو من هذه الأربع شروط. أما إذا أحد هذه الشروط تحقق، فالسيد الخوي يحكم بالنجاسة. السيد السيستاني ما عنده طاهرة، ما عنده شو اسمه طاهرة، يقول نجسة، لكن هل يجب اجتنابها لو لا؟ يجب اجتنابها إذا تحققت أحد هذه الصور الأربعة، لا يجب اجتنابها إذا لم تتحقق أحد هذه الصور الأربعة. هذا الكلام كله في الاستنجاء والصور التي يجب الاجتناب أو لا بناء على نجاستها، أما بناء على طهارتها بعد لا يأتي هذا الكلام مع الاجتناب وغير الاجتناب. قال: تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات وما تنجست به والمياه التي يعني نطهر بها، وهذا تفصيله، يعني حنبين التفصيل. اولا ادنى المتنجس هو اللباس، زين، كل ما يلبس، يعني اللباس كل ما يلبس، زين، من قميص مثلا، ثوب، او البدن هو المتنجس. هذا اثنيناتهم يتنجسن بالبول، اذا تنجسن بالبول قال يطهر بغسله في الماء الجاري مرة. شوف ماء الجاري مرة، بعد ما يحتاج الى عصر ايضا، لكن بشرط طبعا زوال عين النجاسة. ولا بد من غسله اللباس او البدن مرتين اذا غسل في غيره غير الجاري، زين، كالكر والماء القليل، ويعتبر في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة عنه. شوف بالماء القليل، اما بالماء الكثير، الماء الكثير زين فقط انه افتح المي الكثير عليها على هذا الجسم المتنجس، زين، واقطع وافتح مرة ثانية واقطع، بعد لا يحتاج حتى الى العصر وانفصال الغسالة. لكن بالماء القليل ليش؟ قلنا لأن غسالة ماء الكثير، الغسالة في الماء الكثير شو تكون؟ تكون طاهرة. فعندنا تعدد، التعدد يكفي فيه قطع الماء ومن ثم إرجاعه ومن ثم قطعه، فتحقق أنه غسلتين. أما الغسل بالماء القليل لابد من إخراج الغسالة على النحو المتعارف بغمز عصر، زين، نعم، بعصر الثوب أو توالي الصاب مثلا، وإن كان توالي الصاب لعله أنا راجعت عبارة للسيد أنه يستشكل بتوالي الصاب، فلا بد من فصله بالعصر أو الغمس. قال: ويعتبر في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة عنه، زين، وبعد كل عصرة، بعد كل غسل عصره مرة، فيصير غسلتين عصرتين، على مود يتحقق غسلتين لابد من عصرتين أيضا، خلف كل غسلة عصرة. قال: هذا الأول، هذا الأول من المتنجس. الثاني من المتنجس الأواني، الأواني المتنجسة بالخمر لابد في طهارتها من الغسل ثلاث مرات، سواء في ذلك الماء القليل وغيره، زين. قبل لا نبين الأواني، أكو في مسائل مهمة وابتلائية في نفس الوقت لم يشر هنا في هذه الرسالة المختصرة إليها. ذكر اللباس أو البدن فقط، لكن في المنهاج تفصيل بالنسبة لغير اللباس والبدن. مثلا ذكر إذا تنجس مثلا العجين، زين، فما هو الحكم؟ قال مثلا العجين يخبز ويوضع في الكر حتى في الكر، يوضع في الكر حتى ينفذ الماء إلى جميع أجزائه ويظهر. مثلا إذا تنجس الحليب، مثلا عند السيد الخوئي يقول يصنع جبنا ويوضع في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه فيظهر. أما السيد السستاني يستشكل هنا، يقول هذا وجه بعيد أن يصل في الجبن كل لكل أجزائه الماء، هذا بعيد، فلا كأنه إشكال عنده، زين. مثال، خلنا نفرض مثال آخر، بالنسبة إذا وصل الماء ولكن لا يخرج. يعني اكو بعض الاجسام اذا دخلت بها النجاسة، البول مثلا، ما راح تخرج، تنفذ ولكن لا تخرج بسهولة، لا تخرج. مثل اذا الصابون، السيد عنده الصابون، سيد سستاني عنده الصابون، انه بعد هذا ما راح يطهر، لانه نثبت نفذ بي ولا يطهر. زين، عند مثلا بالنسبة إذا مثلا تنجس الحديد، أيضا مسألة بسيطة، نصب الماء عليه، زين، ونصب الماء عليه ونخرجه، زين، نخرج الغسالة مثلا إذا كان بالبول لابد من غسله مرتين، وسحب الماء بإسفنجة مثلا وتطهير الإسفنجة، ومن ثم نضع الماء ونسحب هذه الغسالة إذا كان قليل. أما إذا كان كثير لا، يكفي غسله مرتين، وصله بالكثير مرتين. هذا مثلا إذا كان في الخشب، الخشب أيضا هم لعله يكون مشكلة، حاله حال الصابون، لأنه سوف ينفذ الماء إلى تنفذ النجاسة إلى القاء الداخل، ولا نعلم أنها خرجت أم لا. ف السيد الخوي يقول هذا أيضا يتطهر إذا وصل، إذا نفذ. أما السيد السستاني عنده إشكال. بقت عبارة هنا في مسألة 34، لعله ما اتضحت العبارة، احنا بينا الشرح لكن تفصيل العبارة ما بينا، فنرجع إلى مسألة 34. قال: يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة. هذا واضح. فإذا كان باطن الشيء متنجسا، باطن هذا الثوب متنجسا، وكان باطن هذا الشيء مما ينفذ فيه الماء بوصف الإطلاق. شنو معنى هاي العبارة؟ يعني عندما أصب الماء على هذا الثوب أو هذه الزولية أو السجادة، سوف يصل الماء، وهو الماء مطلق لا يصبح مضاف، يبقى مطلق عندما ندخل، يصل الماء إلى داخل هذه السجادة، يبقى على إطلاقه. يريد يبين لك أكو بعض الأجسام مثل الثوب المصبوغ بصبغ، مثلا عندما أصب الماء، وقد تنجس هذا الثوب المصبوغ، عندما أصب الماء عليه سوف لا يصل الماء بوصف الإطلاق، لا يبقى مطلق بل سوف يصير مضاف. فهنا الثوب المصبوغ إذا أريد أغسله، إذا أريد أطهره وعد ماء قليل، سوف لا يطهر هنا حتى لو غسلت 4 غسلات. ليش؟ لأنه كل ما أذب الماء راح ينفعل بملاقات النجاسة، لأنه يصير ماء مضاف وحتنتشر النجاسة أكثر. فأظل أغسل إلى أن من أذب الماء يطلع شنو؟ مطلق، لحد ما الغسالة تطلع مطلقة، زين، ماء مطلق يطلع بالغسالة، عند ذلك أحسب وحدة طلعت مطلقة، 2 طلعت الغسالة مطلقة بالعصرة الثانية هنا، ومعد ماء قليل يصير طاهر. هذا بمعنى ينفذ فيه الماء بوصف الإطلاق. شنو؟ فلا بد في تطهيره من إخراج الغسالة منه بالضغط بعصر. هاي قلنا شنو هاي؟ إذا كان الماء قليل. أما إذا كان الماء كثير قلنا شنو؟ ما يحتاج إلى إخراج الغسالة، فقط نعدد الغسل إذا كان بالبول. أما إذا كان بغير البول مثل الدم المني، فيكفي عصره مرة واحدة، زين، أو غسله بالماء الكثير مرة واحدة، وإذا كان في الجاري يكفي مرة واحدة في البول أو غيره، إذا كان متنجس في البول أو غيره. هذه نرجع بينا هاي المسألة، نرجع الكلام اللي هو الأواني. قال: الأواني المتنجسة بالخمر. زين، احنا بينا في الدرس السابق انه اذا كان يطهر الثوب في آنية، الآنية بما ان لها احكاما كما سوف نبين، زين، اذا تنجست وفتحنا ماء الإسالة عليها، نقول ما دام ماء الإزالة متصلا في الآنية، هذا الماء الموجود في الآنية طاهر، فقط نقطع ماء الإزالة عليه يرجع على نجاسته. ليش؟ لأن الآنية نجسة، فلا بد من تطهيرها 3 مرات. يلا نحكم بالماء بعد الانقطاع عنه بأنه طاهر. زين، أما إذا كان عندنا غير آنية، عندنا حوض، الحوض يختلف. لماذا؟ الماء في الحوض زين وتنجس الماء الذي في الحوض، طبعا قليل هو هنا بس وباقي على إطلاقه، متنجس ولكن مطلق وقليل. فقط أوصل الماء الكر زين في هذا الحوض وأقطعه زين، هذا يعني وصل معتاد هيك، يعني العرف يقول قد أوصل الماء الكر في هذا الحوض، فهنا سوف يطهر بعد قطع الماء عنه. أما في الآنية المتنجسة قلنا فقط نقطع الاتصال سوف يرجع إلى النجاسة. هاي ملاحظة مهمة فتفيدنا في التطهير. قال اللباس أو البدن المتنج عفوا الأواني المتنجسة بالخمر. هاي السيد السيستاني في المنهاج الصالحين يذكر ضابطة للإناء، فلذلك الطشت سوف يدخل في الآنية، يدخل زين فيشمل حكم الآنية الطشت، مبين هاي العبارة لا بأس بنقلها. قال يعتبر فيها في المنهاج، يعتبر في صدق الآنية على الظرف أن يكون مظروفه يعني البطن مالت الظرف مما يوضع فيه زين، يوضع فيه الماء زين بحسب العادة، يعني انه العادة والعرف يقول هذا الماي قاعد شنو ينحفظ بهذه البطن هذا الظرف، فلا تصدق على اطار المرآة ونحوها مما يكون مظروفه ثابتا فيه، كما يعتبر ان يكون محرزا للمأكول او المشروب بأن يكون له أسفل وحواشي يمسك ما يوضع فيه منهما، فلا تصدق الآنية على القنديل زين القناديل المشبكة والأطباق المستوية. فإذن هذا الإناء لا بد له من حواشي وبطن يستقر فيه الأكل أو الماء وما يوضع فيه، فيصدق على الطشت لو ما يصدق، نعم يصدق. فإذا الأواني حيفصل أواني، عندنا أواني متنجسة بالخمر، أواني متنجسة بالبول، آنية متنجسة بولوغ الكلب، آنية متنجسة بولوغ الخنزير، هذه كلها تفصيلات للنجاسة بهذه لنجاسة الآنية بهذه النجاسات، يأتي الأحكام عليها. هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.